الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن طريق طلب العلم يحتاج دائما وأبدا إلى صبر وتصبر، ويحتاج دائما وأبدا إلى حث وترغيب حتى ينشط الطالب، وحتى كذلك يستمر في هذا الطريق. وإن العلماء رحمهم الله تعالى قد بينوا أشياء كثيرة فيما كتبوه في هذا الباب مما يعين على الاستمرار في طلب العلم، وعلى كذلك إيثار العلم على غيره. ومما أحببنا أن نذكر به في هذا المقام مما يعين على الاستمرار في طلب العلم وعلى القناعة في هذا الطريق، طريق العلم، ما كتبه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة، فذكر في هذا الكتاب 40 وجها مما بها يفضل العلم على المال، مما يفضل بها العلم على المال. فإن كثيرا من الناس في هذا الزمان أكثر ما يصدهم وما يبعدهم عن العلم هو جمعهم للمال وحبهم للمال. فلا شك أن هذا الفعل وأن هذا الأمر يشغلهم عن جمع العلم، وقد أخطأ من ظن أنه يستطيع أن يجمع المال الكثير مع طلبه للعلم. ولذلك جاء عن السلف بيان هذا الأمر، فجاء عن شعبة رحمه الله تعالى أنه قال: من طلب الحديث أفلس. ومراده بهذا أن طالب العلم إذا اهتم بجمع العلم فإن هذا يشغله عن أن يجمع المال، فينبغي عليه أن يقنع بالعلم وأن يقنع بهذا الطريق، وأن يعلم أن اشتغاله بجمع العلم لا يقارن مع اشتغاله بجمع المال، فهناك فروق وهناك كذلك وجوه كثيرة بها تعلم فضل العلم على فضل المال أو على جمع المال. فكما ذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 40 وجها مما فيها أن المال أو أن العلم أفضل من المال. وقد جاء في هذا أثر علي رضي الله تعالى عنه لوصيته أو في وصيته لكميل بن زياد هذه الوصية العظيمة والتي فيها العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. هكذا يوصي علي رضي الله تعالى عنه كميلا رحمه الله تعالى. وقد قال الألبيري في وصيته لابنه: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت، أي إذا قرأت قول الله عز وجل هذه الآية التي في سورة طه: وقل رب زدني علما. فأمر الله عز وجل نبيه من الازدياد من العلم، ولم يأمره من الازدياد بالمال. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفضل العلم على المال يعلم من وجوه. الأول: أن العلم ميراث الأنبياء، والمال أو المال ميراث الملوك والأغنياء. فأنت تريد تأخذ مال الأنبياء، فأنت تريد أن تأخذ ميراث الأنبياء، أو تريد أن تأخذ ميراث الأغنياء وميراث الملوك، أيهما أفضل الناس وأفضل الخلق؟ هل هم الأنبياء أو الملوك والأغنياء؟ لا شك أنهم الأنبياء. فالعاقل الذي يختار ميراث الأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا الوجه الأول. قال الثاني: أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. أنت إذا كنت غنيا بالعلم لا تحتاج إلى أن تحفظ هذا العلم في خزينة وتجعل عليه الحراس، ذاك يحرس بالليل وهذا يحرس بالنهار، وهذا يحمل الرشاش وذاك يحمل المسدس وهذا كذا، لا تحتاج إلى هذا، بل العلم هذا هو الذي سيحرسك، يحرسك من الشياطين، يحرسك من الأعداء، يحرسك من الشبه، يحرسك من الشهوات، يحرسك من كذلك المضلات بالعلم. فالعلم هو الذي يحرسك، وأما المال فيحتاج منك إلى حراسة، بل ربما تضطر إلى أن تنفق من هذا المال من أجل أن يحرس، تخرج من هذا المال من أجل أن يحرس، إما أن تضعه في خزينة لأحد، وإما أن تستأجر الأجراء كي يقوموا بحراسته، إلى غير ذلك. فأيهما أفضل؟ العلم الذي هو يحرسك وينفعك، أم المال الذي يحتاج منك إلى حراسة؟ بل ربما إذا معك مال، إذا معك مال فأنت ربما لا تنام ليلك. لماذا؟ خوفا من أن يسرق هذا المال، وهذا حال بعض الناس. ربما إذا عنده مال، لا سيما إذا كان في بيته وفي مكان أو في مكان يعني غير آمن أو في مكان فيه شيء من الخوف، ربما لا ينام ليله ويسهر الليالي وكذلك يتعب نفسه من أجل أن يحرس هذا المال. أما العلم هو الذي يحرسك. نم بنومك كله، واذهب حيث شئت، وانزل حيث شئت، فهو الذي يحرسك. فهذا الوجه الثاني الذي به يفضل العلم على المال. قال الثالث: أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. المال إذا أخرجته معك 20,000، أعطيت هذا 1,000 وهذا 5,000 وهذا 10,000 وهذا 4,000، انتهى هذا المال، انتهى، ما يزيد وينمو بالإنفاق. لكن العلم كلما أنفقت منه كلما نما وزاد، لأن ذلك دليل البركة، دليل البركة والنمو والزيادة. قال الرابع: أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قبره، يدخل معه قبره. وهذا أيضا فارق واضح وبين. هذا المال الذي تجمعه إذا فارقت الروح الجسد، هل سيدخل معك إلى قبرك؟ لا. كما جاء في حديث أنس: يتبع الميت 3، ماله وأهله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع 2 ويبقى 1، يرجع ماله وأهله ويبقى ماله ويبقى علمه، ويبقى علمه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العمل، ويبقى عمله، نعم، ومن العمل العلم، لأن العلم النافع قربة إلى الله عز وجل، بل هو من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فهو يكون أنيسك، فهو يكون أنيسك في قبرك، يدخل معك إلى القبر. أما المال لو معك كنوز الدنيا خلفتها بعد موتك، ما تدخل معك قبرك، ما تدخل، تبقى ويتقاسمها ورثتك. نعم. فهذا فارق عظيم. أتحب أن تشغل نفسك في هذه الدنيا بشيء ينفعك بعد موتك؟ لا ينفعك فقط في قبرك، بل ينفعك خارج قبرك، وذلك بانتفاع الناس به، كما في حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ومن هذه 3 أو علم نافع، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فلا شك أن العاقل يفضل أن يشغل وقته في تحصيل العلم وفي جمع العلم وفي كذلك جمع مسائل العلم. هذا الوجه الرابع. قال الخامس: أن العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. العلم حاكم على المال، يعني أن هذا المال تتصرف فيه عن طريق العلم. عندك مال لا يجوز لك أن تفعل كذا ولا كذا ولا كذا، لأن علمك يمنعك من ذلك، لأن علمك يمنعك من ذلك. فإذا العلم صار حاكما على المال، صار حاكما على المال. لا يجوز لك أن تبذر في المال، من الذي دلك إلى هذا العلم؟ لا يجوز لك أن تفضل أحد أبنائك في العطية بمالك، من الذي أرشدك إلى هذا؟ العلم. العلم حاكم على المال، هو الذي يتكيف في كيفية تصرفك في هذا المال. أما المال فليس حاكم على العلم، ليس حاكم على العلم، بل العلم هو الذي يحكم على المال. فهذا لا شك أن فيه فضيلة وفيه شرف وفيه كذلك وجه فضيلة للعلم. قال السادس: أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. انتبه إلى قول ابن القيم: والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. وهذا لا شك واضح وبين أن المال ربما يحصل عليه أي أحد، الكافر الفاجر، ويحصل عليه المؤمن الذي عنده من الإيمان وعنده من أصول هذا الدين وعنده كذلك من التمسك بهذا الدين. فالمال يحصل عليه كل هذه الأصناف: مؤمن كافر، بر فاجر. أما العلم النافع لا يحصل عليه إلا المؤمن. وقوله العلم النافع أي العلم الذي يستقيم صاحبه عليه، لم يقل والعلم فقط، قيده هنا بالنافع، لأن من الناس من يتحصل على العلم وربما يحفظ مسائل كثيرة في العلم لكنه لا يعمل بهذا العلم، فهو ليس علما نافعا، ليس علما نافعا، إنما هو علم ضار يضر صاحبه. لماذا؟ لأنه يوم القيامة سيكون حجة عليه، سيكون حجة على هذا الشخص الذي تعلم ولم يعمل ولم ينتفع بعلمه. فلذلك العلم النافع لا يتحصل عليه إلا المؤمن التقي الذي نفعه الله عز وجل بهذا العلم. ولا شك أن هذه فضل ومزية يفضل به العلم على المال. قال السابع: أن العلم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. يعني التاجر أو الغني ليس كل الناس يحتاجون إليه، ليس كل الناس يحتاجون إليه، الذي حاله مستور عنده ما يكفيه وكذلك عنده القناعة بما يأتيه وعنده غنى النفس لا يتطلع إلى ما عند الغني ولا يذل نفسه ولا يذهب إليه. كذلك التاجر أو الغني لا يحتاج إلى صاحب المال، لكن صاحب العلم كل واحد يحتاج إليه، كل واحد يحتاج إلى صاحب العلم، الرئيس والمرؤوس، الراعي والرعية، الذكر والأنثى، كل واحد يحتاج إلى العلم، لأنه بدون علم لا يتوصل إلى ربه ولا ينال كذلك جنة ربه. لا يكون ذلك إلا بالعلم، فدل ذلك على فضيلة العلم على المال. هذه 7 وجوه، وبقيت وجوه كثيرة، لعل الله ييسر بمجلس نذكر فيه بقية الوجوه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.